ما هي دار الإسلام عند أهل السنة؟ ما ضابطها؟ قال الإسماعيلي في الاعتقاد: ويرون أي أهل السنة والجماعة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين، أي أهل الصلاة يمكنون من الصلاة لا يمنعون من الصلاة، فما دام الأذان قائم والإقامة قائمة والناس يصلون فالدار دار إسلام عند أهل السنة. وفكر سيد إنما هو من حضانة مرشده ذاك الرجل من هذا، والتنظيم الخاص السري إنما أنشأه البنا بيده، وكانت مهمته الاغتيالات، والاغتيالات لا تأتي إلا عن اعتقاد تكفير، ولذلك نفذوا الاغتيال في النقراشي رئيس الوزراء المصري، وقتل البنا بسبب ذلك، غفر الله له وعفى عنه، والإخوان بأجنحته كلها البنائية والقطبية والسرورية يتبنى فكر الخروج بأسوأ معنييه: خروج عن السنة وخروج عن الجماعة. وضابط لزوم السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وهذا الخروج ظاهر في كلامهم وكتبهم. وثانيها الخروج عن الجماعة وعدم الطاعة، بل يهيجون العامة ضد الحكام في كل بلد حلوا فيه وبكل طريق ولو غمزا من بعيد، مع كتمان المحاسن وترك الدعاء. وأول النصوص التي وردت في طاعة ولي الأمر أو التي تحث على لزوم الجماعة وضعفوا بعضها وحرفوا بعضها ومارسوا إرهابا فكريا عظيما على كل من ينتقدهم أو يخالفهم، وجعلوا قاعدة عظيمة تجعلهم متسلطين على كل الناس، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا ينكرون منكرا ويتشبثون بأصولهم ولا يتراجعون مراجعة من يريد الحق أو يطلب الحق. والحقيقة أن الخوارج بفكرهم التكفيري محنة الإسلام في كل العصور، يجعلون من الأمة خاصة الأغرار منهم حقل تجارب للوصول إلى السلطة باسم الإسلام للأسف، ويستغلون المندفعين، وسلاحهم في ذلك فهمهم الخاطئ للحاكمية والجاهلية والجهاد، فيدفعونهم بالحماسة لتغيير المجتمع الجاهلي بزعمهم، ويرفع القادة لهم والرموز شعارات براقة يخدعون بها الأغرار، وواقعهم من كارثة إلى كارثة، وكلما ريشوا قطعوا. وهذا فيه دلالة أنهم ليسوا على حق، لأن الإنسان يجتهد في نصر الإسلام ما يقارب القرن ثم لا ينتصر في ملحمة ولا يقيم دولة، وربنا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم في اجتماعات سرية وأسماء وهمية. الانقطاع كما تقدم دليل عدم إصابة هذه الجماعة للحق، الانقطاع علامة ضلال، كما حكى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، كلما ريشوا قطعوا، لا تقوم لهم قائمة، ولم تقوم لهم قائمة على مر العصور. والخوارج في الغالب لا يلجؤون للقوة إلا في حالتين: إذا شعروا بالقوة وغرتهم قوتهم، أو إذا لم يتحقق لهم ما خططوا له. قال ماوردي رحمه الله: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم. وهذا كما تقدم هو الإرهاب الفكري وكد الصوت المخالف. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا، ولذلك ينخطع كثير من العامة بالخوارج ولا يتبين أمرهم إلا إذا حملوا السلاح أو أظهروا العداء. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقتلون الناس. قال: أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس، قد تنتشر أفكارهم في المجتمع والناس في غفلة حتى يرفعوا السلاح. ولذلك فضحهم ربيع الفتن، لأن الفتن تجلي الناس وتظهر المعادن. وزماننا وللأسف أقولها للأسف زمان خوارج، أفكار تضرب من شرق الأرض إلى غربها، لا هم عندهم إلا إثارة الفتن في بلاد المسلمين، بينما بلاد الكفر وإن بلغت في العداوة ما بلغت لا يحركون تجاهها ساكنا، بل لا يهنأ لكثير من كبارهم عيش إلا في بلاد الكفر، يريدون إقامة دولة الإسلام في بلاد الكفر ويسلطون سهامهم لإثارة الفتن في بلاد المسلمين. قال الإمام أحمد: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. فهم يدعون الإسلام ونصرته بأقوالهم ويخالفونه بأفعالهم، وذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديثنا المتقدم قال: فانسلخ منه حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. وهذا فيه دلالة على أن التكفير مطية للتفجير، فمن كفر سعى بالسيف، وهذا مذهب الخوارج. قال ابن تيمية: ولهذا يجب احتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. لماذا؟ لأنه وصم بالشرك ما ليس بمشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. والتكفير أيها الناس ليس بالأمر الهين، تقتل بسببه الأنفس وتستحل المحارم وتخرب البلدان وتحل الويلات. قال الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله، فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين، فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. قال: وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال الطحاوي في الاعتقاد: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال ابن أبي العز معلقا شارحا: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا. قال: فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم المسلم. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيرهم، أي إذا لم يأتوا ببدعة مكفرة أو تكفيرا معينا. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب مثله. قال: التكفير حق الله ورسوله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم الله الجميع، قال: وبالجملة فيجب على كل من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. بل قال ابن تيمية: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فمن أعظم الفتن والفواقر التطاول على المسلمين بالتكفير ثم التفجير. العلم أيها الأفاضل وأمور الأمة والفتن ترد إلى السنة وترد إلى علماء الأمة الراسخين أهل الاستنباط الأكابر. قال ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة بعد موته بالإجماع. وإلى أولي الأمر منهم، هنا العلماء أهل الرأي والحصافة والأكابر من أهل العلم ونحوهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. لا تغتر يا أخي بصلاح الظاهر، يقول لك بار بوالديه، حافظ للقرآن، مقيم لليل، هذه صفات طيبة، ولكنها مع فساد الباطن لا تصلح فلا تغر مسلما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. هيقول للصحابة المجتهدون، للصحابة المجتهدين، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والحديث في الصحيحين. وقال أجري رحمه الله، قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. لا تغتر بعلم من يتبنى مذهب الثورة والخروج والتحريض وإثارة الفتن، هذا يطرح لا ينظر له ولا يلتفت إليه ولا يحضر ولا يجالس ولا يتابع. هكذا كان العلماء يفعلون مع الناس. ليس من فعل فعلا كفريا يكفر عند علمائنا. معاذ بن جبل لما ذهب اليمن ورأى القساوسة يسجدون لكبرائهم، لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له. والسجود للناس في ديننا من أجل التعظيم ما حكمه؟ وقد جاء في الحديث أن رجلا في حديث التوبة قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل كفر؟ أخطأ. ليس كل من فعل فعلا كفريا يكفر بذلك، هذا لابد من انتباه له. حاطب أعان المشركين وأخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بصراحة غش المسلمين، هل كفر؟ وأدهم ونصرهم على المسلمين، هل كفر؟ ما يدريك يا عمر لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي قال أيها الأفاضل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي قال: فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. نصر المسلمين واجب، ولكن ليس على إطلاقه، لأن العهود والمواثيق في الإسلام محترمة